بالأمس أن الشريعة الإسلامية لها أهداف ومقاصد نصت عليها في نصوصها الكثيرة من القرآن والسنة، وأن المقصد الشرعي يؤخذ من الأدلة الشرعية لا من الهوى ولا من اللذة ولا من الميول، وإنما يرجع في المقاصد إلى الشرع، لأن ما دل عليه الشرع من المقصد والهدف يكون شرعيا صحيحا، أما مجرد التشهي والأهواء فإنها لا تصلح أن تكون دليلا على المقاصد. وربما اتخذ بعض الناس هذا الطريق سبيلا لتعطيل النصوص الشرعية أو تعطيل العمل بأحكام الشريعة بقصد أن هذا المقصد مطلوب فيتوصل به إلى إبطال بعض الأدلة. وذكرنا أيضا أن المقاصد الكلية للشريعة خمسة، وبعضهم يجعلها ستة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب أو النسل وحفظ المال، وبعض أهل العلم يزيد عليه فيقول وحفظ العرض، ومنهم من يجعل حفظ العرض تابعا لحفظ النسب أو حفظ النسل. أيضا المقاصد يمكن أن نقول أنها تنقسم إلى مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. فالمقاصد الأصلية هي المقصود بالأصل، فمثلا المقصود بالصلاة هو عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة ذكره، ولكن هناك أيضا مقاصد تبعية، أن الإنسان يكون لربه داعيا قريبا منه، تحصل له بهذه الصلاة السكينة، تندفع عنه الفحشاء والمنكر، فهذه كلها مقاصد تبعية. أيضا النكاح أو الزواج المقصد منه الأول هو وجود النسل، هذا هو القصد الأصلي للنكاح، ثم يليه بعد ذلك حصول السكن للزوجين والمودة والاستمتاع من كلا الطرفين والحفظ من الوقوع في المحظور، هذه كلها تبع لمقصد النكاح. إذن هناك مقاصد أصلية وهناك مقاصد تبعية، وهذه المقاصد التبعية مقصودة أيضا للشارع، لا نعني أنها غير مقصودة، هي مقصودة أيضا، لكن هي ليست بالأصل إنما هي بالتبع. أيضا كما أن هناك ضروريات مثل حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل، هناك أمور حاجية يحتاجها الإنسان هي دون الضرورة، يمكن أن يستغني عنها الإنسان لكن في استغنائها نوع من المشقة أو الضرر، مثل احتياج الناس إلى البيع والشراء. احتياج الناس إلى البيع والشراء يمكن أن يعيش الإنسان بدون أن يبيع وبدون أن يشتري وبدون أن يتاجر، لكن في ذلك حصول نوع من الضرر، فهذه يقال لها حاجيات. احتياج الإنسان إلى الملبس وإلى المسكن وإلى المطعم هذه كلها حاجيات، هذه أيضا لها قصد في الشريعة، والشريعة اهتمت بها ولم تهملها، بل إن الشريعة اهتمت حتى بالأمور التحسينية، الأمور التي لا يتضرر الإنسان بتركها مثل الزينة في اللباس مثل الطيب وما شابه ذلك، هذه أمور تحسينية أيضا قد تكون مقصودة أحيانا في الشريعة، لكن كما قلنا إن الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع جميعا بالمحافظة عليها فهي ما ذكرناه: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. نبدأ بأول هذه الضروريات وهو الدين. والدين في اللغة ما يدين به الإنسان، يعني ما يعتقده الإنسان، ما يضمره في نفسه، ما يدين به لربه سبحانه وتعالى. فالدين ما يربط العباد بربهم سبحانه، والأديان وضع إلهي من عند الله عز وجل وليست هي من وضع البشر، فما كان من وضع البشر لا يسمى دينا إلا على وجه الاصطلاح، وإلا الدين فهو ما أنزله الإله سبحانه وتعالى وما أمر به النبيين والمرسلين. قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وحفظ الدين في شريعتنا جاء على وجهين: الوجه الأول هو الإيجاد والتحصيل لما يثبت الدين ويقويه وينميه ويحافظ على أصله وهو الإيمان في القلوب، يحافظ على روحه في النفوس على سبيل الابتداء. والوجه الثاني دفع كل ما يضر، دفع كل ما يضر الدين وما يؤثر فيه أو ما ينقصه. أما الوجه الأول وهو كيف نمى الشرع الحنيف الدين في نفوس أتباعه؟ أولا بدعوتهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، فخاطب الناس بالعقول المركبة فيهم. ربنا سبحانه وتعالى قد ركب فينا عقولا، فنبه هذه العقول في كتابه الكريم وخاطبها، كما في قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته، وكقول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وكقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعجلك في أي صورة ما شاء ركبك. فكله خطاب للعقول، والخطاب في القرآن للعقل كثير جدا، كثيرا ما يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان بعقله وينبه عقله إلى المخلوقات العظيمة التي بثها في كونه، في أرضه، في سمائه، في بحره، في بره، في جوه، وما نشر الله سبحانه وتعالى من جلائل قدرته. إذن تنبيه هذا الإنسان إلى ضرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا الإله العظيم الخالق القادر المحيي المميت الرازق الموجد من العدم. فالإنسان بذلك يترقى إلى درجات عليا في الإيمان إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وشعر بموقعه من الكون وعرف من خالق هذا الكون وحدود هذا الكون وحدود الزمن الذي يعيش فيه؟ والإنسان كما قلنا يحتاج إلى التدين ضرورة. اعتقد بعض الناس أن الإنسان ممكن أن يعيش بدون دين، اعتقدوا أن الإنسان يمكن أن يعيش بدون تدين، لا يلزم الدين، يعني ما هو شيء ضروري. لكن كل من حاول أن يتخلص من ذلك يجد نفسه مرغما بالرجوع إلى شيء يدين به لله سبحانه وتعالى أو لغير الله. لا بد من التدين الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا دين مهما حاول، إما أن يكون عبدا لله عز وجل أو أن يكون عبدا لغير الله، هو بالخيار، إما أن يكون كذا وإما أن يكون عبدا لشهواته، إما يكون عبدا لأرض الأشياء. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قوى الإيمان وقوى الدين في نفوس أتباعه بما شرع لهم من العبادات المتنوعة. نخص بالذكر منها أربعة، أولها الصلاة التي هي عمود الدين وعمود الإسلام. كيف أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالمحافظة على الصلاة وبالمداومة على الصلاة؟ وأخبر سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الصلاة عمود الإسلام، وأن من تركها فقد كفر، وأنها صلة بين العبد وربه، وأنها تنقي العبد من الذنوب والخطايا كالماء الذي يغتسل به كل يوم 5 مرات. والعلماء كما تعلمون مختلفون في من ترك الصلاة، فمنهم من حكم على تاركها بالكفر والخروج من الملة. ترك الدين بالكلية، من ترك الصلاة فقد ترك الدين، ترك الدين بالكلية، لأنها عبادة جليلة وهي أعظم عبادات الإسلام. أما قتل تارك الصلاة فلا خلاف فيه بين العلماء، هل تعلمون ذلك؟ تارك الصلاة لا خلاف بين أهل العلم في وجوب قتله، هم صحيح اختلفوا في كفره لكنهم لم يختلفوا في وجوب قتله، إلا رواية عن أبي حنيفة في المرأة، قال المرأة لا تقتل وإنما تحبس حتى تموت، وإلا كل أهل العلم من السابقين واللاحقين قالوا إن تارك الصلاة يقتل إما حدا كالقاتل وكالزاني المحصن، أو ردة، أن يقتل ردة عن دينه. كذلك الأصل الثاني وهو الزكاة، والزكاة عبادة مالية، سميت زكاة لأنها تزكي المال، تطهر المال من حق الفقراء، فللفقراء حق في مالك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وكذلك الزكاة تزكي نفس صاحبها من الشح ومن البخل، فالزكاة شرعت لتطهير نفوس الأغنياء بل وتطهير نفوس الفقراء، لأنها تطهر نفوس الفقراء أيضا من الحقد على الأغنياء، لأن الفقراء إذا رأوا الأغنياء يتمتعون ويأكلون ويشربون ويلبسون ويسكنون ويبنون وهم محرومون من ذلك، تحركت قلوبهم بالعداوة وبالبغضاء، ولذلك فالزكاة تطهر النفوس من ذلك كله. والأصل الثالث الصيام، والصيام عبادة مشروعة شرعت لأجل تطهير النفس أيضا ووصولها إلى حد التقوى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا قمع لشهوات النفس وكسر لها وتعليم النفس وتعليم النفس كيفية السيطرة على الجوارح وعلى الأعضاء والتمرن على الطاعة لله سبحانه وتعالى. في الصيام قوة الإرادة وسبب التقوى، ومن صام سهل عليه أداء الصلاة والزكاة وبقية العبادات. الأصل الرابع الحج، وهو زيارة بيت الله الحرام المعظم، وهو أيضا ركن من أركان الإسلام، وشرع حفاظا على الدين، هو من العبادات التي شرعت من أجل المحافظة على الدين، لأن الحج ركن من أركانه، وفيه تعرف على الشعوب الإسلامية المختلفة، وفيه تبادل المنافع، وفيه حل المشكلات وتدبير شؤون المسلمين في ذلك المؤتمر السنوي الذي يجتمع له الناس من كل حدب وصوب. هذه دعائم الإسلام، هذه دعائم الدين التي شرعت ابتداء لأجل المحافظة على الدين في نفوس أتباعه. ولا يثبت بنيان الدين بدون هذه الدعائم، بدون دعائم الإسلام الخمسة لا يثبت بنيان الدين، بل كل خصلة كركن من أركان البنيان، إذا نقص اهتز البنيان، بل بعض الأركان كالصلاة إذا فقد انهدم البنيان، لأن الصلاة كالعمود الذي يرفع البيت، فإذا رفع العمود أو أخذ هذا العمود أو أسقط فقط بقية أركان البيت. إذن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض. وأيضا لأجل الزيادة في المحافظة على مصلحة الدين شرعت النوافل والتطوعات، يعني لم يكن الفرائض فقط هو المقصود يعني إقامة الدين، بل حتى التطوعات والنوافل هي مشروعة من أجل المحافظة على الإسلام والمحافظة على الدين في نفوس أتباعه. وجاء في الحديث أنه يقال يوم القيامة إذا عرضت صلاة العبد ووجد فيها النقص، قال الله سبحانه وتعالى التمسوا هل لعبدي من تطوع، فإذا وجد له التطوع أكملت فرائضه بالتطوعات. إذن النوافل تكمل الفرائض، وكذلك جميع أنواع التطوع، فالتطوع بالصدقة يكمل النقص الذي يحصل في الزكاة، التطوع بالصيام يكمل النقص الذي يحصل في صيام الفريضة، التطوع بالحج والعمرة يكمل ما يحصل من نقص في هذه العبادات. هذا الجانب الأول تقريبا، وهو جانب إيجاد الدين في نفوس أتباعه ابتداء. أيضا حرصت الشريعة على حماية الدين مما يضره، مما ينقصه، أو مما ينقضه، لأن للدين نواقض تنقضه من أصله، تهدمه من أصله والعياذ بالله. وهناك نواقض تنقص الدين أو تضعف الدين في نفوس الناس أو في نفوس أتباعه. ولهذا قال أهل العلم من أجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمكن أن يقال شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه. فالجهاد في سبيل الله أنواع، منه محاربة الكافرين، ومنه محاربة المنافقين، ومنه محاربة السحرة والمارقين، ومنه أيضا مكافحة البدعة والمبتدعين، ومنه مكافحة أهل المعاصي والفسوق والفجور وما أشبه ذلك. أولا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم علل الله سبحانه وتعالى هذه الخيرية بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا أخر الله عز وجل الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه الجهاد بكل أنواعه. لذلك العلماء في ذلك أقوال، قالوا لأن الإيمان موجود في كل أمة، صح ولا لا؟ الإيمان موجود في كل الأمم السابقة، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سمة هذه الأمة، هو علامة هذه الأمة، هو سبب خيرية هذه الأمة، ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى به. وهذا يدل على أن هذه الصفة إذا انتفت من هذه الأمة استوت مع غيرها من الأمة، استوت مع بقية الأمم، لأن الله عز وجل فضل هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. فالمؤثر في حصول هذه الخيرية هو وجود هذه الفريضة التي عدها بعض أهل العلم فريضة ثابتة. بعد فريضة حج بيت الله الحرام تأتي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمة الإسلامية إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى رأسه الجهاد في سبيل الله لا تكون بذلك خير أمة، لأن ذلك يؤدي إلى اختفاء الفضائل وانتشار الرذائل. إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختفت الفضائل وانتشرت الرذائل، وأصيبت الأمة بالضعف والوهن وسقوط المهابة في أعين الأعداء، ودب الخلاف في صفوفها وأصبحت شيعا وأحزابا. الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعلماء قالوا إن هذه الأمة مأمورة بجهاد من تستطيع بحسب حالها وبحسب قوتها، فتارة تكون الأمة قوية فتؤمر بقتال جميع من كفر بالله عز وجل، ويخير بين ثلاثة أمور: إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. إذا ضعفت هذه الأمة فإنها تقاتل من يليها، من يكون قريبا منه ممن كفر بالله عز وجل، فإن ضعفت هذه الأمة فإنها تقاتل من يقاتلها، تدفع عن نفسها. إذا كانت ضعيفة فإنها تدفع عن نفسها، ولا ربما تضعف الأمة حتى لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما نشاهد هذه الأيام أن الأمة لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها، ولا يستطيع أحد أن يهب لنجة إخوانه لأنه ممنوع ومحصور، ولا يستطيع أن يفعل أعظم من الدعاء لمن ظلم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أذن لهذه الأمة خاصة إذا ظلمت أن تدفع عن نفسها وأن تقاتل في سبيل الله. نبه الشرع على وجوب أن يكون الباعث للجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، إعلاء دينه وإعلاء كلمته، وأن يكون السبب الدافع للإنسان هو هذا، لا طلب المغنم ولا طلب السمعة ولا الرياء ولا الشجاعة ولا غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الجهاد شرع للمحافظة على مصلحة الدين، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. إذن مقاتلة الكفار في حربهم أو في عدوانهم وظلمهم لأهل الإسلام، الباعث لذلك هو الحفاظ على مصلحة الدين، لئلا يضطر المسلم إلى إخفاء دينه كما حصل في بعض الحوادث كما حصل في استيلاء الإفرنج على الأندلس، فإن كثيرا من المسلمين أخفوا إسلامهم خوفا من القتل. كثير من العوائل المسلمة أخفت إسلامها خوفا من القتل وأظهرت النصرانية، والسبب في هذا هو ظلم الكافرين وحربهم لأهل الإسلام. فإذا الجهاد شرع للمحافظة على مصلحة الدين، وهو تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين، ويجب أن يكون باعث المقاتل في سبيل الله إعلاء كلمة الله عز وجل بدحر الكفر وأهله وصدهم وكسر شوكتهم وإظهار شوكة الإسلام ودعوة الإسلام. بهذا القصد وحده فقط يستحق الأجر، وغير ذلك فلا أجر له. إذن الجهاد في الحقيقة هو من أعظم الوسائل التي شرعت للمحافظة على الدين وعلى مصلحة الدين في جانب العدل. الطريق الثاني قتال المرتدين وقتلهم وقتل الزنادقة. المرتد هو في اللغة الراجع، فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجع. والمرتد والعياذ بالله تعالى هو الذي رجع عن دين، هو الذي رجع عن الإسلام سواء إلى دين أو إلى غير دين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الآية. وقال الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فالردة والعياذ بالله تعالى هي كفر المسلم، والردة قد تكون بالقول بصريح القول، أو قد تكون بالفعل أو بصريح الفعل، كأن يجحد ما علم من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أو أن ينكر تحريم الزنا أو الربا أو القتل، أو أن يفعل ما يستلزم الكفر مثل السجود للأصنام أو عبادة غير الله أو إنكار آية من المصحف وما شابه ذلك. والمرتد يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. هذا حكمه في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. يقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه. الحديث. إذن عامة أهل العلم على قتل المرتد عن دينه، على قتل المرتد عن الإسلام. والمرتدة من النساء كالمرتد عند عامة أهل العلم، لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك خلافا لمن فرق. هذا الأمر شرع لأجل المحافظة على الدين، لئلا يكون الدين ألعوبة عند بعض الناس. وحاول أعداء الله عز وجل من اليهود أن يفعلوا ذلك، وذلك أن الردة نوع من المرض الخطير الذي قد يورث الناس نوعا من الشك والشبه. قال الله سبحانه وتعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه خطة، هذه الخطة أراد أن يفعلها أهل الكتاب بأن يدخلوا في الإسلام في أول النهار جملة بأعداد كثيرة، فإذا جاء آخر النهار رجعوا عن الإسلام وقالوا ما وجدنا في هذا الدين خيرا ولذلك تركناه، من أجل إيجاد بلبلة وشكوك وشبهات بين الإسلام وأهل الإسلام. فإذا في الحقيقة أمر الردة أمر خطير، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى قتل المرتدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن المرتد قد أتيحت له الفرصة للاطلاع على الإسلام وسماحة الإسلام وجمال دين الإسلام ومعرفة الأدلة والبراهين على ما جاء في هذا الدين العظيم، فإذا تركه بعد معرفته فهذا دال على خبثه وعلى انطماس بصيرته، وهذا لا يستحق أن يترك حيا، بل يجب أن ينال أشد العقاب والعذاب ليكون عظة لغيره وجازرا لغيره. أما الزنادقة فالزندقة هي النفاق الاعتقادي، ومعناها أن الإنسان يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر البواح والعياذ بالله تعالى. والزنديق أهل العلم قالوا يقتل إذا ثبتت زندقته، وأكثر أهل العلم على عدم قبول توبة الزنديق. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام وقد يصلي مع المسلمين وقد يصوم معه ويظهر بعض الشعائر، لكنه في الحقيقة خبيث يريد المكر بالإسلام وأهله. وكم عانى الإسلام من هؤلاء على مر العصور والدهور، يتسمون بأسماء الإسلام وربما يصلون في مساجدهم ويحضرون مجالسهم، ولكنهم يغمرون العداوة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين. والزنديق إذا ظهر منه ما يدل على زندقته فيجوز قتله عند طائفة من الفقهاء، وبعض أهل العلم قالوا لا تقبل توبته لأنه أصلا ادعى الإسلام، فإذا اطلع على أنه كان كافرا في الباطن فيمكن أن يقول بسهولة أنا مسلم أو أنا قد تبت، ويعود إلى باطله وإلى شره. ومن أهل العلم من قال أنه إذا أظهر الإسلام فإنه يعرض عنه. إذن المقصود من قتل الزنادقة هو المحافظة على مصلحة الدين وحمايته من عبث العابثين، والزنادقة طائفة لا يخلو منهم عصر وإن اختلفوا في تسمياتهم. ففي عصر الإسلام الأول كانوا يسمون بالمنافقين، الله سبحانه وتعالى سماهم بالمنافقين، واستفاضت آيات القرآن في كشف أحوالهم وفي بيان نفسياتهم الخبيثة. وبعد عصر النبوة أيضا جاء هناك طوائف أخرى من المنافقين أو الزنادقة الذين أضروا بالإسلام وبأهله، ولا يخفى عليكم اسم عبد الله بن سبأ الذي كان سببا في حصول كثير من الفتن في عصر الصحابة رضي الله عنه. الطريق الثالث للمحافظة على مصلحة الدين محاربة الابتداع، محاربة الابتداع في الدين ومعاقبة المبتدعين. البدعة في اللغة من الابتداع وهو الاختراع، والبدعة في الدين يعني إحداث شيء جديد في الدين ليس منه، ويعرفها الشاطبي بقوله طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها زيادة التعبد لله عز وجل. طريقة في الدين مخترعة ليست من الدين إنما هي مخترعة، وماذا قصد صاحبها بهذه البدعة؟ قصد أن يزيد في التعبد، قصد أن يزيد في التقرب إلى الله تعالى والمبالغة في ذلك. وتارة تكون البدعة مشابهة لطريقة شرعية، وتارة لا تكون مشابهة لطريقة شرعية، وهذه أخبث وأشد. لا شك أن البدعة لها أسباب، من أسبابها الجهل، الجهل بدين الله عز وجل، الجهل بكتاب الله، الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب عظيم للبدع. ومن أسبابها أيضا التأويل، يعني أن يفسر الإنسان النص تفسيرا خاطئا، يتأول آية في غير موضعها، أو يأخذ منها ما لا يؤخذ منها، أو يحملها ما لا تحتمل. وأحيانا يكون الهوى هو سبب البدعة، لأنها وافقت أهواء بعض الناس، وافقت ميولهم فمالوا إليها. الابتداع في الحقيقة في الدين من أخطر معاول هدم الدين، وذلك أن البدع ليست من الدين، وإذا كثرت ضاع الدين الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به الناس، يعني ضاع الدين الأصلي وصار عندنا دين مزيف. فالبدعة لا شك أنها من أخطر ما يكون، والعلماء متفقون على خطر البدعة وشرها ووجوب مكافحتها ودفعها والرد على أصحابها. ولأن البدع تبدو صغيرة، تبدأ صغيرة ثم لا تزال تكبر وتكبر وتكبر حتى تضر بالإسلام وأهله، ولا تكاد بدعة تنتهي إلا بالخروج على السلطان والنظام العام. سبحان الله، لا تكاد بدعة تنمو وتنمو وتنمو حتى تعارض سلطان المسلمين وتدعو للخروج عليه، وربما تزلف بعض المبتدعة والمبتدعين إلى الولاة وغيرهم من أجل نشر باطله، من أجل أن يتقوى بقوة السلطان لنشر بدعته، فيترتب على البدع من المفاسد والمضار ما الله تعالى به عليم. ولذلك قال أهل العلم إن عقوبة المبتدع أن يعذر، أن يسجن، أن يمنع من التدريس، أن يمنع من الإفتاء. يقول الإمام مالك رحمه الله: لبعض من يفتي بالمدينة أحق بالسجن من السراق. يقول بعض من يفتي عندنا بالمدينة أحق بالسجن من السارقين، ممن يسرقون، لأن السارق في الحقيقة ضرره جزئي، ربما أضر بشخص أو بشخصين أو بثلاثة أو بأسرة أو بأسرتين، ولكن المبتدع ربما أضر بأمة بأسره، ربما حرف معنى عظيم من معاني الإسلام. فالبدع منها ما يكون أثره خطيرا على الإسلام، لا سيما إذا كانت البدعة متعلقة بالمعتقد. هناك أنواع من البدع، فهناك بدع في الاعتقاد، بدع في الاعتقاد، وهناك بدع في السلوك والعبادات والأفعال والمعاملات، فهي تختلف قوة وضعفا بحسب موقعها من الدين. لكن على كل حال، فمن مقاصد الشريعة محاربة البدع ووجوب منعها والقضاء عليها ومنع أصحابها، وكذلك من المحافظة على الدين محاربة السحرة والمارقين الذين يموهون على الناس ويتحايلون على أكل أموالهم ويضرونهم بسحرهم، وهم في الحقيقة أقرب ما يكونوا من الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا قال أهل العلم إن الساحر حده ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، فنقل عن كثير من الفقهاء كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن الساحر يقتل، وروا في ذلك حديثا وإن كان فيه كلام، وهو حد الساحر ضربه بالسيف. وقال الإمام أحمد وقال الشافعي: إن قتل بسحره يقتل. رابعا، من المحافظة على الدين وعلى مصلحة الدين محاربة المعاصي والفواحش والمنكرات صغيرها وكبيرها، فقد نهى الله تبارك وتعالى عن المعاصي والكبائر والمنكرات، كل ذلك حفظا للدين ومصلحة الدين، ورتب على الكبائر عقوبات وحدود شرعية كحد السرقة وحد الزنا وحد يعني القذف وما أشبه ذلك، وأوعد الله عز وجل من لم يتب بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالإسلام دين جاء لنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة، فلا يصح أن يترك الرذائل ترتع وتفسد في الأرض، فلا بد من مكافحتها، وكما ذكرنا من ذلك مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولهذا من تمام حفظ الدين محاربة الفواحش والمنكرات والجرائم وإيقاع الحدود الشرعية الرادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على دين الله سبحانه أو على دين عباده. هذا ما تيسر بيانه في مصلحة النفس والمحافظة عليها. وقبل أن نختم هناك بعض الأسئلة. سؤال يقول: كيف يقتل تارك الصلاة إذا كان القول الثاني على عدم تكفير تارك الصلاة؟ نعم، قلنا إن من لم يكفر تارك الصلاة يقول بوجوب قتله حدا، يعني القتل عنده على وجه الحد كحد الزاني وحد يعني بعض من تجنى على دين الله عز وجل. سؤال أيضا يقول: ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في مكة؟ أظنه يقصد يعني في الطواف، وجاء الإسلام بعدم الاختلاط أو الخلطة، والعلمانيون يقولون هذا الكلام، ماذا نرد عليه؟ أولا، الطواف لم يشرع فيه الاختلاط، بل كانت أمهات المؤمنين يطفن بعيدا عن الرجال، وما يحصل اليوم من وجود بعض الاختلاط في الطواف لا شك أنه غير مطلوب شرعا، لكن هل يستطيع القائمون في ذلك المكان على منع النساء عن الرجال؟ هذا يحتاج في الحقيقة إلى شيء من المشقة والمجاهدة العسيرة. الأمة اليوم ينتشر فيها جهل عظيم وعدم استجابة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وإلا الأصل أن من كان معه نساء ألا يطوف في وسط الرجال، بل ينأى بنفسه وأهله عن الرجال، يمكن أن يطوف بالليوان أو يطوف بالدور العلوي بعيدا عن أماكن الرجال، فلا حجة في ذلك. والدليل أيضا على أن الإسلام جاء بمنع الاختلاط أن النساء لا يصلين مع الرجال في المساجد صفا إلى صف أو جنبا إلى جنب، بل النساء في موضع والنساء في موضع بعيد عن الرجال، ولا يشرع للمرأة أن تنبه الإمام بصوتها وإنما تصفق بيدها، كل هذا من باب البعد عن الفتنة. يقول: هناك من العلماء من فرق في حد الردة بين الرجل والمرأة، فما دليلهم؟ لا يوجد دليل في الحقيقة واضح في ذلك، لكن استئناف منهم أن استأنس بأن المرأة لا تقتل في المغازي وما أشبه ذلك، لكن في الحقيقة هذا ليس بدليل، والصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في قضية الردة. المرأة تستتاب إذا ارتدت عن دينها، فإن تابت وإلا قتلت، إعمالا لعموم النص: من بدل دينه فاقتلوه، هذا نص عام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، الحديث. يقول: ذكرتم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الأمة، فهل يعني ذلك أن الأمم السابقة لم يكن فيها أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أم أنه لم يكن معلما بارزا؟ نعم، هذا الصحيح، أنه لم يكن من المعالم البارزة أو العلامات الواضحة فيها، بخلاف هذه الأمة التي أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاه الجهاد في سبيل الله. الأمم السابقة لم تؤمر بالجهاد، لم تؤمر بالجهاد إلا نادرا، إلا أمة موسى عليه الصلاة والسلام وهي من الأمم القليلة التي أمرت بالقتال والجهاد. المظاهرات والاعتصامات والذي يشارك بها كثير من المتدينين بدعوى التعبير عن الشعور، هل هي من ضمن البدع السلوكية؟ نعم صحيح، هي من ضمن البدع المحدثة المأخوذة عن غير المسلمين، يعني هذه الظاهرة والمظاهرة كلها ليست يعني من الإسلام في شيء، بل هي من أسباب الفتن وأسباب الشرور ووقوع ما لا تحمد عقبا من تخريب الممتلكات أحيانا وعدم الانضباط. يعني الإنسان لما يكون في مثل هذه الجموع الغفيرة كيف يمكن له أن يضبط انفعالاتها أو يضبط تصرفاتها؟ ما الذي يعني يمنع فلان أو غيره أن يأخذ به الغضب أو يشتد به الحماس فيكسر ويضرب ويقتل؟ وهذا حصل، يعني هذا الأمر قد حصل. ينبه الإخوة على وجود إفطار غدا في المسجد لعل في ذلك كفاية، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.